اختفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقي بكم مجددا ومع برنامج فتاوى الرحمة لأتلقى ما يصل منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للصواب والسداد. تأتي إلى القناة أسئلة يرغب أصحابها أن يجاب عليها، وتهتم القناة بهذه الأسئلة وتعرضها على أهل العلم الذين يحضرون للقيام بهذه المهمة العظيمة قدر استطاعتهم في ذلك. وعندي سؤال هنا تقول أختنا فيه بأن زوجها رحمه الله تبارك وتعالى قد توفي وعليه قرض ربوي، وتسأل ماذا أفعل من أجله لكي يغفر الله له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنه ذنبه، وأن يغفر له، وأن يكفر عنه سيئاته. إخواني الكرام، من المعلوم أن القروض الربوية محرمة لقول الحق الكريم تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والذي حصل ووقع أن اقترض الميت رحمه الله قرضا، وتسأل زوجه ما السبيل والطريق الذي يمكن أن نفعله كي يغفر الله له. على كل حال، على ورثته أن يجتهدوا وأن يبذلوا قصارى جهدهم في دفع هذا المال وإنهاء هذا الموضوع. هذا أمر يتعين عليهم إن كانوا قادرين الآن عليه، وإلا فالسعي عليهم في ذلك واجب رحمة بهذا الميت، وحتى لا يكون لهذا أثر يقع عليه. وإن شاء الله تعالى ربنا غفور رحيم، نسأله سبحانه أن يتجاوز عنه. أن تفعلوا بارك الله فيكم، وما استطعتم في ذلك فقدموه. إزاي المال اللي مستثمر في نشاط عقاري؟ طيب معنا اتصال. السلام عليكم أخونا أبو معاذ. السلام عليكم. يا مرحبا، يا أهلا وسهلا، الله يحييك. نعم.
جزاكم الله خيرا على هذا التواصل.
جزاكم الله خير، صلى الله يتقبل منا ومنكم، وان يجعل محبتكم فيه سبحانه، وان يأجركم عليها اجرا.
امين. فضيلة الشيخ، لدي اربعه اسئله.
تفضل.
السؤال الاول، تعلمنا منكم ان الايمان بالقدر خيره وشره ركن من اركان الايمان.
نعم.
فاود من حضرتك ان تبين لنا معتقد اهل السنه في القدر، وهل صحيح ان القدر قد يتغير بالدعاء وقد يرد بالدعاء؟
حاضر.
الثاني، شخص، هذا شخص يسال يقول انه كان على علاقه محرمه مع فتاه، وصل بهم الامر الى ان فعل الفاحشه، فهما تابا الى الله، فهل يجوز لهما ان يتزوجا، ان يتزوج بها يعني؟
نعم.
الثالث، فيه شخص يقول ان قول الامام مالك وهو المعتمد انه اذا انعدم الماء والصعيد فلا صلاه على هذا الشخص ولا قضاء عليه، فطالبته بالدليل لكن لم يجد الدليل، فهل هذا العمل صحيح؟
طيب
واضح؟
اي واضح، تفضل.
الرابع والاخير عباره عن نصيحه، اخي من ابي وامي يريد عمل زفاف بعد غد ان شاء الله يوم الاثنين، ونامل ونحب ان يكون هذا الزفاف على الكتاب والسنه وفق ما يرضي الله عز وجل، فبماذا تنصحنا؟ وأرجو أن تبين لنا وتحثنا على ما يرضي الله، وتبين لنا وتحذرنا مما يغضب الله عز وجل.
جزاك الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا.
شكر الله لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
بس عايز اسال على التأمين بتاع مصر التأمين، حلال ولا حرام؟
تسألي عن ايه؟
التأمين.
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 حاضر.
هل حلال ولا حرام؟
طيب حاضر، تابعي معي وستسمعي الجواب مفصلا ان شاء الله. حاضر. أخونا محمد السلام عليكم.
حبيب
تفضل.
كل عام وانتم بخير.
طيب الله يكرمك، تفضل.
الله يهنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا له، جزاك الله خيرا.
والله يا شيخ حبيب أسألك الدعاء.
ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى
المسلمين.
آمين.
ونفع الله بنا وبك ورب
يا رب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، جزاك الله خيرا. نعم. طيب انا كنت الان يعني في سؤال وصل الى القناة كما ذكرت عبر الرسائل القصيرة، يسأل شخص عن النشاط العقاري. حقيقة هذا السؤال غير واضح، فلا أدري هل هو يعني عنده عقار يتملكه مثلا وفيه بعض الأنشطة كمحلات تدخل مالا، أو أنه يتاجر في العقار. إن كان يتاجر في العقار فعليه أن يخرج أو أن يقيم ماله في نهاية الحول ويخرج 2.5% من قيمة العقار المرصود عنده، وهذه تعرف بزكاة عروض التجارة، بزكاة عروض التجارة. أيضا يعني إخواني الصور اللي على الستائر وهي موجودة والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها وأخبر بأن الملائكة لا تدخل بيتا في هذه الصور المعلقة، فالإنسان لا يعني يعلق صورا على جدار بيته أو على أسقف منزله أو على الستائر المعلقة في البيت، خاصة إذا كانت هذه الصور صور لذات الأرواح، صور لذات الأرواح. أما إذا كانت لأشياء جمادات كشجر أو خلافه أو نهر أو ما إلى ذلك فهذا لا شيء فيه. أبدأ الآن أيضا في الإجابة على أسئلة أخي أبي معاذ، وله أربعة أسئلة جزاه الله، له أربعة أسئلة جزاه الله خيرا. حقيقة في سؤاله الأول، هذا السؤال نحن قطعنا يعني شوطا في بيان الإيمان بالقدر، وما زلنا سنتحدث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحن نشرح كتاب السنة من سنن أبي داود في باب القدر. وإن كنت لم أستمر في قراءة الأحاديث وشرحها للحديث عن أمور تتعلق بالحاصل في بعض البلاد الإسلامية في هذه الأونة الأخيرة من ألوان الفوضى والفساد وغير ذلك، ولكننا سنستمر إن شاء الله تبارك وتعالى بعد أن نبين أو أن نوضح لأمتنا الحبيبة بعض الحقائق وما يجب أن يكون عليه في مواجهة ذلك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحتي يا شيخ، جوز بنتي في السعودية بيشتغل في شركة، فعايز يعمل تأمين صحي لزوجته.
نعم.
وبعد كده الأولاد إن شاء الله. فهو نظام الشركة عندهم إن هي تتعاقد مع شركة تأمين صحي، وبعدين هو بيدفع جزء ثابت كل شهر، وليكن مثلا 50 ريال أو 80 ريال أيا كان.
نعم.
وبعدين هي الشركة بتحط مبلغ من عندها، وبعد كده هو بقى بيستفيد بهذه الخدمة للزوجة والأولاد. فهل يعني هو لو عمل مثلا عملية للزوجة أو الأولاد وكلفت مبالغ أكتر من المبلغ اللي هو مفترض يدفعه مثلا على السنة، هل هذا التأمين ده حلال ولا حرام؟
أنا أريد أن أسأل، هل الزوجة والأولاد عندهم تأمين صحي أو أنه يستفيد من تأمينه هو لهم؟
لا، هو تأمينه تبع الشركة لوحده، الشركة بتقول له لما تتزوج بتقدم طلب لتأمين صحي
فيؤمنون على زوجة. لا بأس من استخدام التأمين في المساحة المحدد لها، بمعنى إن كان هناك سقف يعالج أو أقصى أو حد أقصى لا يتجاوزه فعليه ألا يتجاوزه، وإن تجاوزه فليدفع هو الفرق بين ما وافقت عليه الشركة وبين زائد المطلوب في العلاج الذي تم صرفه له.
هو صحي كده، هو بس الشركة بتقول له عادي يعني ممكن تتعالج في خلال السنة في مستشفى معينة هم محددينها، يعني في مستشفيات معينة
يلتزم بهذا كما قلت لك. بارك الله فيك،
جزاك الله خير.
نعم، شكر الله لكم. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ خالد؟
اهلا وسهلا يا مرحبا،
بارك فيك يا رب احفظك ويديم عليك المعروف دائما يا رب العالمين. شيخنا بارك الله فيك، عندي سؤال في الرضاعة.
نعم.
دلوقتي انا تقدمت الاخت لكي اخطبها، فظهر لي ان والدتها ارضعت اخويا.
ظهر ايه؟
والدتها ارضعت اخويا. اخويا ووالدتي مرضع اخوها واثنين من عمامها.
طيب حاضر،
جزاك الله خير،
حياك ان شاء الله. فانا اشير ان شاء الله الى، يعني نحن كنا نتحدث عن القدر، غير ان هذا السؤال اللي امامي الان فيه فائده ربما تكون توضيح او الهدف منها اضافه امر او توضيح امر لدى المستمعين والمشاهدين الكرام في مثل هذه الحالة. هو يقول بأن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، هذا في الحقيقة أمر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة. من أركان الإيمان أن يؤمن العبد بقدر ربه سبحانه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء قبل كونها، قدرها كونا وقدرا، هيئة كيفية على ما هي عليه سبحانه وتعالى جل في علاه. ومما نعتقد في ذلك أن الله يعلم هذا سبحانه، أعني أنه سبق ذلك في علم الله، وأن الله عز وجل كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن الله عز وجل أراد ذلك وشاءه سبحانه. أما الأمر الرابع فهو أن الخالق لأفعال العباد هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. هنا مسألة مهمة جدا يسأل السائل عنها، يقول هل القدر يتغير إذن بالدعاء؟ نحن نؤمن بأن قدر الله سابق، وقد جاء في الحديث في الصحيحين وغيرهما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن مقادير الخلائق مقدرة أزلا في علم الله عز وجل، وقد كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هنا يسأل هل يتغير هذا القدر بالدعاء؟ أقول يا إخواني الكرام بارك الله فيكم، وانتبهوا لهذه القضية جدا لأنها مهمة وهي مسألة عقدية قد تخفى على البعض. الدعاء يا إخواني من قدر الله عز وجل، الدعاء من قدر الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ يعني أن الله عز وجل قدر أنه سيصيب فلان ابن فلان بكذا وكذا، تقدير أزلي، وقدر سبحانه وتعالى أيضا بأن هذا العبد المصاب سيتوجه إلى ربه عز وجل بالدعاء وسيتخذ أسبابا نافعة وسيقبلها رب العباد فيرفع عنه، أعني عن العبد ما نزل به من البلاء. إذن سبق في علم الله وتقدير الله عز وجل كهذا، وأيضا سبق في تقديره سبحانه وتعالى هذا، فالله عز وجل قضى وقدر أن هذا سينزل بالعبد، كما قضى وقدر أن العبد سيتوجه إلى ربه بالدعاء وأن الله سيدعوه وأن الله سيرفع عنه ما نزل به من بلاء، فهذا بقدر الله وهذا بقدر الله ولا تعارض بينهما بحمد الله تبارك وتعالى. غير أنني أود أن ألفت النظر هنا لمسألة مهمة، وهي أن على العبد إذا علم ذلك أن يجتهد في الطاعة والعبادة، وأن يفوض الأمر لله عز وجل، وأن يسعى دائما وأبدا إلى الأفضل وإلى الصالح بل إلى الأصلح، وأن يجتهد في تعامله مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه بما يجب أن يكون عليه، لأنه لا يدري ماذا قدر رب العباد سبحانه وتعالى عليه. يقول: شخص كان على علاقة محرمة مع فتاة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، تاب إلى الله فهل يتزوجها؟ على كل حال على رأي بعض الفقهاء لا حرج في هذا، غير أن البعض يرى لدفع ما يمكن أن يرد عليهما بعد ذلك من وساوس أو شكوك أو غير هذا، فالابتعاد عن مثل هذا لعله أولى، وهذا أرجحه والله أعلم، لعلهما لو ابتعد لكان أفضل، وعليهما أن يصدقا في التوبة إلى رب العباد سبحانه وتعالى وألا يخبر بذلك أحدا، فمن ابتلي بشيء من ذلك وقد ستره الله عز وجل فعليه أن يستر على نفسه، غير أنه يجب عليه التوبة، وإن تاب وأراد أن يتزوج فلا حرج، ولكن أخشى أن يكون يعني أن يترتب على هذا أي مفسدة في المستقبل، فلو ابتعد لعل هذا يكون أفضل، وإن كان الأمر بعد التوبة جائز إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا يذكر أخونا أبو معاذ جزاه الله خيرا عن رجل يقول بأن الإمام مالك يقول: إذا انعدم الماء والصعيد فلا تجب الصلاة على العبد. هذا في الحقيقة أنا لا أعرف أن الإمام مالك قال هذا، وأنا أرى أن هذا يتنافى مع قواعد مقررة في الإسلام. الله عز وجل يقول، وهذا أمر يعني مشروع لنا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، بل إن الإسلام لا يجعل العبد يترك الصلاة في أي حالة من الأحوال حتى ولو كان في القتال. تعرفون القتال وشدة القتال وبأس القتال وما يأخذ هذا الأمر بالألباب، ومع كل ذلك شريعة الإسلام لم تسقط الصلاة عن المقاتلين، ومن المعلوم أن المقاتل هذا أمر يعني واضح جدا لا يجد الماء غالبا، وربما لا يتيسر له أيضا أحيانا التراب، إما لانشغال أو لوقوده في مكان عار أو بعيد أو ما إلى ذلك. وبالتالي أقول كما قرر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن العبد المطالب بهذه التكاليف ومنها الصلاة إذا قام باستطاعته وبذل جهده ووسعه وصلى على قدر طاقته قبل رب العباد سبحانه وتعالى منه، فالإنسان يفعل ما استطاع إلى ذلك من سبيل. هو بحث عن الماء فلم يجد، عن الصعيد فلم يجد، وأنا يعني الحقيقة أعني كلمة الصعيد، وأعرف أن يعني أخونا أبو أن أخانا أبو معاذ أبا معاذ من أهل العلم ويفقه ذلك، لأن كلمة الصعيد يعني التراب الذي يصعد على الحجارة أو على الجدران أو على الأبواب أو ما إلى ذلك، هذا هو صعيد، فلو تيمم عليه قبل. وأعتقد بأن يعني تصور انعدام الصعيد بالكلية بعيد جدا، بس احنا نريد نركز ما هو الصعيد. الصعيد ما على الأبنية والحجارة والأبواب من التراب، هذا يقول له ايه صعيد، يعني صعد على هذه الأماكن. فلو جاء الإنسان وضرب بكفيه على هذا الصعيد ومسح بهما وجهه وكفيه أجزاءه بحمد الله تبارك وتعالى، ولكن هب أن هذا أيضا لم يتيسر، فليصلي على قدر استطاعته، فليصلي على قدر حتى ولو لم يتوضأ ويتيمم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طب معنا اتصال، السلام عليكم. تفضل يا أبا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الله يبارك لك، الله يحفظك. انا يعني كلية معاملة في المرور، والمعاملة دي لازم يعني كل حاجة من شباك لشباك، ولازم تدفع رشوة في اي مكان، يعني جيتي يرضي ربنا.
طيب حاضر.
عشان اخلص معاملتي يودوه من هنا لهنا وينقلك من الموظف ده للموظف ده، واحيانا يكتب لك المعاملة غلط عشان ما دفعتش رشوة لازم تدفع رشوة. يعني هنعمل ايه طيب بالله عليك؟
طيب نحن سننصح في هذا ونقول يعني المخرج في ذلك ان شاء الله. جزاك الله خيرا يا ابا محمد. اختنا ام اسلام السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يسلمك.
بارك الله في مصر وفي اهل مصر وفي علماء مصر. عندي رساله لعلماء مصر وللدكتور مرسي ولشعب مصر.
تفضلي.
وناشد اهلنا في مصر، وناشد اهل النخوه، لا تعبر السفينة الإيرانية القادمة إلى سوريا من ممر السويس. أسألكم بالله يا شيخ، كل طفل يقتل في سوريا بهذه الأسلحة سيكون بإيقاف أهل مصر. نريد منكم أفعال لا أقوال، حاولوا إيقافها بكل الوسائل التي تملكونها، وجزاكم الله عن أهل سوريا خير. أعلم ما قدمتوه هو لأهل سوريا من خير، ولكن نريد منكم المزيد.
شكر الله لك، بارك الله فيك. إن شاء الله. أخونا جمال من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا الفاضل، أحبك في الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
الله ينورك شيخ. يا شيخ لو كان ممكن لو تتكرم بدعاء إلى أمي متوفية، الله ينورك شيخ.
الله أسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يسكنها فسيح جناته. سندعو لها ونطلب من إخواننا المشاهدين والمشاهدات أن يسألوا ربهم لها المغفرة والرحمة، وإن شاء الله يعني نتواصل بالدعاء لها إن شاء الله. أعتقد واضحة يعني مسألة الصلاة هذه، ويعني في الحقيقة أنا كنت وقفت على نقل أو كلام جيد لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول في بأن العبد إذا صلى على قدر استطاعته فقد سقط عنه الفرض، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويذكر أهل العلم أن الصلاة لا تسقط بحال، حتى قالوا من لا يستطيع أن يتحرك يصلي في فراشه على الهيئة التي هو عليها، والله أعلى وأعلم. هنا في الحقيقة أبو معاذ يذكر أمرا يقع في كثير من البلاد وبين أيضا بعض الأفراد، ويريد نصيحة أو توجيه كلمة حول ذلك. يذكر بأن أخاه، أسأل الله له التوفيق والسداد، زواجه أو بناؤه إن شاء الله تعالى بعد غد في يوم الاثنين، ويقول إحنا نرغب أن يكون هذا على الكتاب والسنة. جزاك الله خيرا. حقيقة يا إخواني كلمة يسيرة في هذا المقام، الزواج شريعة من شريعة الإسلام، وهي نعمة من نعم الله على العباد، وله تشريعاته وقواعده المرعية في الشريعة الإسلامية، ولا شك أن له فرحة. فهل العبد إذا امتن الله عليه بهذا الأمر الذي قد يرغب الرجل فيه وترغب فيه المرأة، ألا يحتاج هذا منهما إلى شكر لله عز وجل على ذلك؟ والملاحظ أن العبد بدلا أن يشكر ربه سبحانه وتعالى ومولاه على هذه النعمة العظيمة، يسخط الله عز وجل وهو يمارس هذا الأمر المباح له. فنحن نجد بأن الناس يخرجون في الشوارع والطرقات. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
أخت خديجة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
أنا عندي سؤال يا شيخ، أنا كنت متوضية ومصلية،
تفضلي،
وبعد ما صليت لقيت إن العادة الشهرية جت، يعني فكده أنا علي حاجة؟ علي ذنب أو
أي حاجة؟ لا مش أنت يعني صليتي وكانت عليك العادة ولم تعلمي
بعد ما صليت
ولم تعلمي؟ لا رب، ما املك الا ان اقول لك قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، فهو خطا مغفور ان شاء الله عز وجل، لا تسالين عنه ولا تحاسبين عليه. اقول يا اخواني الزواج نعمه، فالعبد عندما ييسره الله له يغضب الله تبارك وتعالى. بعض الناس يخرجون الى الطرقات، بل يسدون الشوارع والطرقات وينصبون سرادقات ويحيون ليالي يعني فيها مخالفات شرعية لا تليق. يا إخواني الزواج عقد إيجاب وقبول فقط. يقول الرجل لولي المرأة زوجني ابنتك فيقول زوجتك إياها، أو يقول الولي للزوج زوجتك ابنتي أو موكلتي فيقول قبلت، ويشهد الشهود تم ذلك بحمد الله عز وجل. ثم بعد ذلك هذه الأفراح هي لا شك مظهر من مظاهر الفرح، فلا نسخط الله عز وجل ونغضبه علينا فيها، لا نزع الله عز وجل يسخط علينا ويغضب علينا فيها. وكثير من الناس اليوم الإخوة الكرام الفضلاء يفرحون ويتزوجون ويقيمون أفراحا، يوجد مكان للرجال تلقى فيه كلمات طيبة، ويوجد مكان للنساء فقط، فليس هناك اختلاط بين الرجال وبين النساء، وليس هناك تفسخ أو عري، وليس هناك آلات للطرب والملاهي أو أغاني فيها كلمات لا تليق وغير ذلك. لا، ولكن يمكن أن يعني نقرأ أو نقول بعضا من الأبيات الشعرية الجميلة التي لا يصحبها آلات طرب أو لهو أو موسيقى أو ما إلى ذلك، لا حرج في هذا. كما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام علم قوما في حفل زواجهم أن يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، للعبارات المفهومة الجميلة التي لا تخدش حياء، لا تخدش حياء وتعبر عن الفرح، هذه كلها أمور جائزة. أما أن يعني يختلط الرجال بالنساء ويكون هناك عرس ويتبع ذلك آلات الطرب وسائر أدوان الملاهي وما إلى ذلك، فهذا أمر إخواني الكرام لا يليق بهويتنا الإسلامية وبأمتنا الإسلامية. البعض لما نتكلم ذلك يقول والله الناس دي بتتشدد، لا، نحن والله نلتزم بهدي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، الحمد لله التشدد هذا مرفوض وغير مقبول. لماذا نتشدد في الدين أو نتنطع فيه كما يتهم البعض؟ وهل التمسك بالوحي الرباني أو بالتشريع الإلهي يكون تشددا؟ لا، ده المخالفة فيه هي التي تعتبر يعني بعدا عن الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. سائل أيضا يسأل عن التأمين، هل هو حلال أم حرام؟ يا إخواني، التأمين الموجود اليوم بكل صوره ليعرف التأمين على الحياة والتأمين على السيارات وغير ذلك ليتعامل به الناس اليوم، هذا حرام قولا واحدا، وليس هذا هو كلامي، ولكن المجامع الفقهية المتخصصة التي يعني تتكون من مجموعات كبيرة من أهل العلم والخير والفضل هم الذين نصوا على ذلك. تأمين لا يجوز. في حاجة اسمها بقى اللي موجودة عندنا في بلادنا وغيرها من البلاد ليه تعرف بالتأمين التعاوني، ليه تسمى عندنا التأمين والمعاشات، هذا على الراجح جائز ولا شيء فيه، لأن ده وعاء ادخاري تقوم به الدولة من بيت مال المسلمين وهي التي تتكفل بذلك، وده تأمين تعاوني يعني هكذا أطلق عليه أهل العلم وأجازه الكثير منهم، وهذا أراه جائزا وصالحا ونافعا ولا شيء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. إنما إنسان يروح والله يأمن عند ولد جاء يقول لك اجري بسرعة على شركة التأمين وأمن عليه، لماذا؟ يقول لك عشان لما يجي يتزوج يكون عنده مال، لما يتخرج أفتح له عيادة واشتري له سيارة يكون عنده مال، يسمونه التأمين على الحياة. كل هذا يا إخواني باطل ولا يجوز للعبد أن يفعله. معنا أختنا أحسان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت، أنا زوجي متوفي بقاله شهر الأيام.
نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه.
نعم،
أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه
جميعا يا رب العالمين. وبعدين بيقولي لي ما تخرجيش، أنا عارفة إن الشهر 14 أيام إلا لضرورة، والحمد لله أنا قاعدة في البيت يعني. بس في ناس بيقولوا يعني لو في حاجة، يعني في معي واحدة صاحبة البيت في العمارة ست كبيرة ومسنة، أو أتنزل مثلا أشوفها محتاجة حاجة، ده في حرمانية؟
والله يا أختي يعني أهل العلم والكثير منهم يرون أن الخروج لضرورة، وإن رأيتي أن هذه المرأة بحاجة إلى لي من أول الخدمة وهي بحاجة إليك وخرجت، فأرى بأن هذا من الضرورة ولا شيء في ذلك، الضرورة فقط تقدر بقدرها. أرجو ألا تتوسعي أنت في هذه المسألة. الحمد لله يعني من خلال سؤالك عرفت وأدركت أنك تفقهين هذه القضية، فمسائل اللي تتطلب الضرورة لا حرج فيها، وأنت قيسي هذه الضرورة وقدريها يعني بما ترينه أنت مناسبا، والضرورة تقدر بقدرها، وما يدفعه الإنسان أو ما يندفع الإنسان إليه للضرورة هو معفو عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا السيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخنا، كيف حالك؟
الحمد لله،
الله يبارك فيك. عندك سؤال.
تفضل.
قرأ الإمام وأخذته الخشية عند آية،
نعم،
فسكت هنية هنية، عليها. فراح المصلون المأمومين ومن خلفه يذكرونه أو يفتحون عليه من هنا ومن هنا وهنا. فزاد اللغط فسبح الإمام فكرروا الكرة مرة أخرى فسبح مرة ثانية. والسؤال يا سيدي هل يجوز الإمام أن يسبح في مثل هذه الحالة؟
طيب
شكرا لك.
حقيقة يا إخواني نحن نسأل الله عز وجل أن يسلم بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. حقيقة نحن فعلا نعاني من أزمة خلقية كبيرة. لازم البلاد فيها أزمات كثيرة والناس يهمها كثيرا للأزمات الاقتصادية وغير هذا. أيضا في أزمة خلقية يا إخواني شديدة جدا. هي الأزمة الخلقية دي يعني التعامل بين الناس الذي ليست له ضوابط ولا أخلاقيات، تعامل لا يمت إلى الحسنى والإحسان والمعروف بصلة. الموظف يجلس في مكتبه ويأتي إليه المراجع فيسد عليه أبواب معاملته ولا يقضيها له، وقد يكلفه زمنا ووقتا وجهدا، والعلة في ذلك أنه يرغب شيئا من المال فيما يعرف بالرشوة ولا ينهي له المعاملة إلا بذلك. أنا أقول يا إخواني هذا في الحقيقة أعتبره من الفساد العظيم جدا في مجتمعاتنا. الرشوة لعن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صاحبها وآكلها، كما لعن الواسطة، وهذا أمر مشهور جدا اليوم. واحد عايز يعمل معاملة أو ينهي معاملة فيذهب إلى واحد أو يأتي إليه واحد وسيط، يذهب إلى الرجل الذي بيده إنهاء المعاملة وهو ليأخذ المال من صاحب المعاملة ويعطيه لهذا الرجل الذي عليه أن ينهيها. ده اسمه رائش. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي والرائش، يعني اللي هو الواسطة بينهما. فيا عبد الله لماذا تعرض نفسك للعنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ السائل هنا يعني أخونا أبو محمد يقول معاملة لا تنتهي إلا برشوة، يسأل سؤال استنكاري أو توبيخي، يقول ده يرضي ربنا؟ حقي وأريده ويعطلني الموظف طلبا لمال أقدمه له. فليتقي كل إنسان في موقعه مكانه، يتقي ربه، كل إنسان في موقعه في مكانه يتقي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. حقيقة يعني وقلت هذا في خطبة الجمعة بالأمس، يعني رجل من بني الأزد يقال ابن اللتبية ذهب أو أرسل من قبل النبي عليه الصلاة والسلام ليجمع مال الصدقة مال الزكاة، وجمع رجل أمين وصادق وكل حاجة. ويظهر صدقه في إيه؟ أن الجماعة الذين ذهب إليهم أعطوه هدية له هو شخصيا، انت تريد 10 اللي مال الزكاة او 20 او 100 هذا هو الحق الذي للزكاة، اخذه كامل وهذه هدية مقدمة اليك. ما اخذها وذهب الى بيته او لم يسأل عنها، لا، ده اتى بالهدية الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا مالكم، هذا المال اللي انا اتيت به، هذا المال هو الذي اخذته وهذا اهدي الي. النبي عليه الصلاة والسلام يرفض ذلك رفضا باتا، ده مجرد هدية، ده الرجل لم يطلب شيئا، الرجل لم يؤخر معاملة. يا إخواني أنا شخصيا ربما تعبت في مراجعات معاملات في السابق لأشهر مختلفة متعددة، كل ذلك بسبب أن الموظف الموجود يحتاج إلى شيء من المال وده يأخذ هدية، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبلها ويقول لا ويعلن للأمة جمعاء هل في بيتي، هل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ يروح يجلس كده في بيت أبيه أو في بيت أمه بعدين يشوف سيعطى أو لا يعطى. والإمام البخاري رحمه الله أدخل هذا الحديث في كتابه الصحيح وعنون له بقوله باب هدايا العمال غلول، هذه غلول لا يجوز، هذه يعني مال محرم لا يجوز للإنسان أن يأخذه، ده زكاة في الهدايا. ليه؟ قال لك لأن هذه الهدايا قد تكون سببا في استمالة القلب إليهم في أي أمر من الأمور، أو عدم أو السكوت عن الحق أو طلب الحق أو ما إلى ذلك، فيأتي الإسلام يقطع الباب يقول لا، هدايا العمال غلول لا تجوز لا تصح، لا يجوز للرجل أن يأخذها، دي الهدايا، فما بالون في من يعطل معاملات الناس ويوقفها ولا يرغب في إنهائها، وتمر الأيام والأسابيع والشهور والمصلحة في يده تنتهي، ولكن كم يعني يتعب الناس ويتكلفون جهدا ووقتا وزمنا، ثم بعد ذلك ربما لا تنتهي المعاملة إلا بدفع المال. حقيقة الذي يفعل ذلك آثم ومرتكب لجرم في حق البشرية كلها والإنسانية، لأنه عطل أناسا وأثر على حياتهم وتسبب ربما في ضياعهم، وهذا منكر وفعل قبيح، فعلى العبد ألا يكون واحدا من هؤلاء أبدا. ألا يخاف هؤلاء أن يدعو إنسان عليه بدعوة فتهلكه يقبلها رب العباد سبحانه، ثم كيف يقبل الإنسان هذا المال الحرام ويعني مرتادي وآكلي المال الحرام؟ هؤلاء النار أولى بهم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. إخواني الكرام احذروا هذه الآفات المضلة المهلكة. ثم بعد هذا التحذير وبيان خطورة هذا الأمر وكيف أنه حقا مهلك ومفسد للأفراد والمجتمعات وللدول، في تعطيل المصالح، في إذاء للآخرين. طيب مع اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ. لو سمحت كنت بسأل، أنا شغال محاسب في شركة تجارية، وفي بعض الأمور في الشركة.
الصوت مش واضح عندي يا طارق.
نعم.
علي صوتك شوية لو سمحت.
بقول لحضرتك أنا شغال محاسب.
نعم.
في شركة تجارية.
نعم.
شركة استثمارية.
نعم.
تمام. أنا بسأل، في بعض الأمور في الشركة، يعني الشركة دي تستورد ملابس من دول برا، من أمريكا ومن كندا ومن فرنسا. الملابس دي يعني كانت 50% من شغل الشركة تقريبا في الملابس الحريمي.
نعم.
ودي كلها بتبقى طبعا على ده بيسموه الموضة والحاجات اللي هي القصيرة والحاجات دي. ده جزء. الجزء الثاني، شركة بتتعامل بالربا، بتاخد قروض من البنوك وبتسحب على المكشوف، وأنا طبيعة شغلي بعمل تقارير طبعا للمديرين وتقارير يومية، وداخل فيها وبضطر أراجع وبمضي وبشوف المجانيات والأرباح وعلى هذه التقارير. فهل علي إثم ذلك لأني أعرف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومنكره وكاتبه وشاهدين.
طيب.
وهل أنا كده معين على الحرام؟
طيب.
وطبعا الشركة بتتعامل في الملابس الفقيرة وكده، وطبعا أنا مش، والاختلاط يا شيخ كمان، يعني في اختلاط كتير في الشركة ما بين الرجال والنساء، يعني في اجتماعات فالحقيقة يعني الواحد، هل من ناحية الورع هل الواحد يعني يدور على شغل آخر من ناحية من
يا أخي أنت يا الحمد لله محاسب وكده، هل عندك إمكانية أن تعمل في مكان طاهر ونظيف غير هذا؟
طبعا في، أعتقد في أماكن غير ذلك يعني ممكنة طبعا، يعني
إن شاء الله تعالى. إذن يعني أنا أرى يعني يتطلب هذا منك، يعني أنت ذكرت الآن مساوئ متعددة، مساوئ متعددة، يعني لعل من وجهة نظري بعض يعني الخفيف فيها الملابس القصيرة، قد تكون هذه تلبس في البيوت أو ينصح أهلها أو ما إلى ذلك، والملابس هي موجودة في كل مكان وتباع في كل الشركات وغير هذا، ولكن المشكلة في الاختلاط يؤذي يعني يؤذيك ويؤثر عليك، أيضا التعامل بتعامل هذه الشركة بالربا وغير هذا. فأنا أرى إن استطعت أنك تجد بديل فهذا أمر حسن إن شاء الله تعالى، وبإمكانك أن تصبر في الشركة الآن إلى أن يتوفر لك البديل، ومن صدق الله صدقه الله تبارك وتعالى. طيب معنا أخونا أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت فضيلة الشيخ أنا بس عندي مشكلة مش هينفع إن أنا أقولها على الهواء يعني، فيا ريت لو رقم حضرتك يعني.
اتفضل بس علي صوتك شوية. أنا مع أخونا أبو محمد اللي بيسأل عن المعاملة التي لا تنتهي إلا برشوة، وأنا حذرت من ذلك. ثم أقول بعد هذا، وقد يعني هذا أمر يحدث ويحصل ويقع، إنسان له معاملة وبذل جهده في أن تنتهي ما استطاع، وغلب بقى على ظنه إن خلاص لا يمكن أن تنتهي هذه المعاملة إلا بدفع مال لو يعرف بالرشوة، هل يدفع أم لا؟ حقيقة أهل العلم رحمهم الله، منهم الإمام الصنعاني، ذكر بحثا قيما في كتابه سبل السلام حول ذلك، وقال بأن الإنسان إذا اضطر للوصول إلى حقه، إذا اضطر إلى دفع مال لكي يصل إلى حقه وأخذه، وتبين له أنه لا يمكن أن يأخذ هذا الحق ولا أن يرجع إليه إلا بدفع مال للرشوة، فعمله هنا لا شيء فيه، ويتحمل المسؤولية كاملة، آكل هذه الرشوة أو أخذ هذا المال فقط هو اللي يتحمله، وده مخرج طبعا سليم. ليه؟ ده ما عادش هنا يعني أعطى رشوة، لا لم يفعل، الرجل يريد إنهاء معاملته، والذي في يده إنهاء المعاملة لا يريد أن ينهيها. الرجل تعب وراح مرات ومرات ومرات وحاله وقف كما يقولون، فإذا دفع مالا في هذه الحالة لا يعد في هذه الحالة يعني هو قدم رشوة لهذا، والمسؤولية تقع كاملة على الذي أخذ هذا المال. وأنا حذرت، احنا نريد يا إخواني اليوم كده المجتمع، ونلجأ ونتضرع ونعود إلى الله تبارك وتعالى، نريد نوظف مجتمعاتنا من هذه الآفات، هذه أمراض فتاكة، هذه أمراض مهلكة. إلى متى سيظل الناس يأكل بعضهم بعضا، وينهب بعضهم بعضا، ويسرق بعضهم بعضا، ويتطاول بعضهم على بعض، ويستغل بعضهم حاجة بعض وغير ذلك؟ هذه ليست آداب ولا أخلاق. إننا نسمع أشياء كثيرة وربما لا تأتي إلى أمثالكم بارك الله فيكم، ولكن لإحسان ظن الناس بنا فيرجعون إلينا في مسائل كثيرة، وبعضها أمور يعني تدمي القلب وتدمع العين. الإنسان أحيانا يفكر، هل هذا يعني دخل في قلبه شيء من اليقين الذي يفعل مثل هذه الأفعال أو الآثام أو المنكرات؟ يا إخواني نقف أحيانا، مصالح تضيع، أسر ضاعت بسبب فساد من يقوم عليها أو من يقوم على معاملة لأصحابها وأهلها وغير ذلك. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أخي فرحان اتفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ.
وفيكم بارك
يا شيخ. أنا معنا بشتغل في شركة
نعم
بتقوم بمعنى تعبئة قوارير الأطفاء، تسمع فيها؟ بتقوم بتعبئة قوارير الأطفاء، وهي فيها نوع من الغش. أنا معنى بريت من المسألة دي، معنى ما مش عايز أقوم بالتعبئة. قلت له معنى لا أريد، قلت لهم لا أريد أن أكون فهمت في هذه المسألة. معنى حسب ما فهمت منهم أنهم عايزين يطردوني معنى من الشركة. هل يجوز لي أني أخذ معنى المال لكي أخرج معنى من الشركة؟
نعم، لا حرج ان اعطوك مالا، الشركه دي اعطتك مالا، لان هذا المال هذا مترتب على عملك انت، وعملك انت ان شاء الله تعالى صحيح، وانت لا ترغب في هذه الخيانه والغش ولا تريد ان تشارك فيه، فاذا اعطوك مكافاه على عملك نتيجه عمل انت قمت به فهذا لا شيء فيه ان شاء الله. ولا شك أن الإنسان في هذه الحالة بحاجة إلى مال حتى يسير أموره ريثما يتم له وجود البديل، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. طيب. أخونا السيد يقول بإني إمام كان يقرأ في الصلاة الجهرية أخذته خشية عند آية فسكت، فظن من خلفه أنه أخطأ فأكثروا عليه في الرد فهو سبح. يقول هل يجوز له ذلك؟ لا حرج في هذا، ولكن الحقيقة يعني الإمام إن وجد أن المأموم التبست عليه المسألة ولا يعرف لماذا سكت الإمام أن يحاول الإمام أن يبدأ في القراءة. والعلة في ذلك إيه؟ إن لا يصبح المسجد في يوم من ألوان الهرج بين الناس ورفع الصوت وما إلى ذلك. ومن هنا يعني أهل العلم يرون أن اللي يفتح على الإمام من هو خلف الإمام، وأن الذي يلي الإمام هم أهل العلم الذين يوجهونه وينصحونه ويفتحون عليه ويصحون له إن أخطأ وما إلى ذلك. وأيضا على المأمومين الصبر على الإمام، يعني إن سكت، خاصة إن السائل هنا يقول بأن الإمام أخذته خشية يعني بكى، وبالتالي هذا ما أفهمه، يعني ما استطاع أن يكمل، توقف من البكاء أو من الرقة أو من الوجل أو غير ذلك. فطبعا المأموم عليه أن يفهم ذلك وأن إيه وأن يدركه. طيب مع السؤال. السلام عليكم.
شيخنا ليه ثلاث أسئلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
ليه ثلاث أسئلة شيخ بعد إذنك.
تفضل.
السؤال الأولاني، وفي جمعية خيرية عندنا هنا مشهورة ولكن فيها اختلاط يا شيخ، فهم طالبين مني، أنا دخلت وسيط ما بينهم وبين صاحب بيت على أساس إن هم ينتقلوا لمقر جديد. أنا طبعا بتقضاش أجر ولا حاجة، هم يعني ناس زمايلي وكده. فلو أنا دخلت وسيط ما بينهم والموضوع إن أنا تميته، فقال علي وزر لأن هم عندهم اختلاط في الجمعية شباب وبنات.
طيب اتفضل.
السؤال الثاني شيخنا، ام حلفت طبعا على يعني ما يصوم عيد الام ان هي ما تاخدش هديه من بنتها، فهل يجوز بعد العيد حلفت بالله ان هي ما تاخدش الهديه من بنتها في عيد الام، يعني فهل يجوز ان هي بعد العيد تاخد الهديه؟ السؤال الثالث شيخنا، احنا بنصلي صلاه الجنازه يعني لما يعني لظروف ما في البلد عندنا لانتشار المساجد ذات اضرحه، اضطر احنا نصلي بعد ما الناس بتمشي في القبر عشان الناس ما تشوفناش بسمتنا السلفي، ويقولوا ان احنا بنصلي في القبر صلاه الفريضه وما بيفرقوش بين الفريضه والسنه يعني. فهل في الـ في الـ في, الـ في الصلاه يا شيخنا يعني احنا من القبر يكون وضعنا منه ايه؟ هل نستقبل القبر ولا يكون الوضع ازاي بالظبط؟
يعني هل القبر في في القبله؟
يعني في المساجد؟
القبر
في المساجد يا شيخنا ولا
فيه؟ ايوه في المسجد اللي انتوا فيه بتصلي.
لا هو ما بتكونش في القبلة ولا حاجه، ممكن تكون كان كمان بره ساحه المسجد تماما يعني.
ان كان خارج المسجد فاعطيه ظهرك وصلي، بارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
طيب اجيب على يعني. طيب الاخت كريمه، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
بقول لحضرتك بعد اذن حضرتك يا شيخ، انا متجوزه واحد يعني معايا بنتي ومتجوزه واحد يعني سنه كبير وكده، بس هو حالته
قطع اتصال. طيب اجيب على اسئله. الاسئله جاتني الان. اخونا جزاه الله خيرا يقول بان في جمعيه خيريه مشهوره عندهم يقول فيها اختلاط، هم يريدون ينتقلوا من مكان الى مكان اخر ويوسطوه في يعني انهاء الانتقال الى المكان الجديد. يقول انا علي وزر في هذا. لا ان شاء الله لا يزر عليك، ولكن احنا ننصح هؤلاء بان لا يكون لك اختلاط. قد يكون لك نساء يعمل، فليكن النسوة في عملهن في مكان والرجال في مكان ايه في مكان اخر. طالما يا اخي بارك الله فيك انها جمعية خيرية وما الى ذلك، فأعتقد أنهم يكونون يعني إلى الحق أقرب لو ذكروا بالله تبارك وتعالى ونصحوا، قدمت لهم واجب النصيحة وعلموا بذلك، فإن شاء الله تعالى يمكن أن تتم الأمور بصورة حسنة وبصورة طيبة إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني هذه مشاركة منك في أعمال الخير والبر ومساعدة على ذلك. ولكن ينصح يعني هؤلاء الذين يعملون في هذه الجمعية ألا يقع بينهم اختلاط، لأن الاختلاط ده مفاسده عظيمة جدا ومسألة لا شك أنها خطيرة للغاية. جزاه الله خير الأم. وكنت يعني نود نعرف يعني لماذا حلفت ألا تأخذ الهدية، هل اعتقادها أن هذه أعياد بدعية أم أنه لأن توفر مثلا على ابنتها شيء من المال أو ما إلى ذلك. على كل حال هي لو حلفت ألا تأخذ هدية في عيد الأم ثم خرج العيد فلا حرج أن تأخذ هذه العدية، لأن الحلف كان مصبا على إيه؟ على المناسبة. اللهم إلا إذا حلفت ألا تأخذ هذه الهدية بإطلاق، ففي هذه الحالة يصبح الأمر على اليمين الذي حلفته، يعني لا تتجاوزه إلى إيه؟ لا تتجاوزه إلى غيره. أيضا هنا سؤال يعني أتى إلى القناة تسأل السيدة في اعتقال حكم تركيب اللولب مؤقتا في حال عدم القدرة النفسية والصحية على الحمل. لا حرج في ذلك، يعني تأخير الحمل بصورة من الصور لسبب كان يكون هناك أطفال يخدموا وطفل مثلا صغير، أو أن الحالة الصحية للمرأة غير سليمة وغير قوية، ويذكر الطبيبة أن الحملة وأيضا الولادة ستؤثر عليها، فلا حرج في مثل هذه الحالة يا إخواني. الحقيقة أيضا اللي بيسأل أن يعني الميت يعني في سكرات الموت رأى، هكذا يذكر بعض الأنبياء، وبعدين نطق بالشهادة وقال رأى سيدنا عيسى، رأى سيدنا إبراهيم، رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هو يقول في سكرات الموت، وأنا لا أعرف كيف تكلم الميت هذا في سكرات الموت، لأن سكرات الموت نسأل الله عز وجل أن يخففها عنا وعنكم. أخشى أن تكون هذه خيالات، وقد يكون الميت يعني تلفظ بألفاظ أو ذكر كلمات. على كل حال نحن نحسن الظن بعباد الله الصالحين وأولياء الله المقربين وأهل ملة الإسلام. هو كونه ينطق بالشهادة ويموت على لا إله إلا الله، فهذا إن شاء الله تبارك وتعالى مآله الجنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الإيه؟ دخل الجنة. فالحاصل نرجو له الخير بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. واللي يصل إلى الميت من ثواب يا إخواني الدعاء نافع جدا، وهذا بعض الناس يعني ينصرف عنه كثيرا. الدعاء ينفع، وقد جاء منصوصا عليه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أو ولد صالح يدعو له. والولد الصالح لما يدعو لأنه من ثمرة أبيه وكسبه، فالذي جعله صالحا والأب، فإذا دعا لأبيه يرجى أن يغفر رب العباد سبحانه وتعالى له، هذا دعاء نافع للغاية. كذلك الصدقة عن الميت تصله إن شاء الله تبارك وتعالى، العمرة والحج عن الميت تصله إن شاء الله تبارك وتعالى. بعض الناس بقى بتزيد في المسألة وتتجاوز، وهذا لا دليل عليه. بعض الناس يقول لك والله احنا عايزين نقرأ ختمة على الميت، وبعضهم يسموها عتاقة للميت، ودي مسألة أيضا أشوفها خطيرة جدا. معناها عتاقة للميت يعني يعني هم حكموا على الميت بأنه في النار وبيقرأوا القرآن لكي يعتقوه من النار. يا أخي هذا كيف تتألى على الله، ومن أين لك ذلك؟ وبعدين أين الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا؟ فيعني الإنسان لا شك أنه عليه أن يتريث في دينه وألا يفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني امرأة تقول بأنها في أشهر العدة أحيانا تحتاج للضرورة تخرج تشتري أشياء من السوبر ماركت أو تذهب إلى الطبيبة، وبتقول إن هي يعني لا ترد على الهاتف، ويعني لا تخرج إلا للضرورة ولا يراها أحد، يعني ألمس إن شاء الله أنها امرأة صالحة. فهذه أمور كلها يا أختي بارك الله فيك لا حرج عليك فيها أن تفعليها وأن تقومي بها، وهي تطلب أن ندعو لزوجها بالرحمة والمغفرة. نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه. طبعا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك، احنا عندنا مدفنة واحدة، واحدة للرجالة وواحدة للحريم، بس ايه بيترصوا النقطة جنب بعض، يعني مش كل واحد ليه مدفنة لوحده، هل دوا حلال يعني في الشريعة مثلا؟
والله على كل حال لما تفعل في اوقات مختلفة لا شيء في ذلك، الله يبارك فيك.
طب لو سمحت من حضرتك، ربنا يديك الصحة وبارك فيك ويخليك لينا، يعني ادعي الولاد يا ربي بارك فيك الهدى، ان ربنا يهديهم كده،
نسأل الله ان يوفقنا واياكم ويحبوه ويرضاه وان يهدينا واياكم صراطه المستقيم.
متشكرين خالص،
الله يجزيك خير، الله يبارك فيك. نعم. طيب اخو سفيان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ يا رب.
وفيك بارك.
الله يخليك يا رب. انا سمحت يا شيخ، بس كنت عايزه اسال على حاجه.
اتفضلي.
احنا في الدور بناخد دوره قاعده نور البيان.
نعم.
بس لضيق المكان والشيخ هو اللي بيدينا.
اه.
فهو بيقعد قدامنا على طول، يعني شايفنا وشايفينه، هل يجوز؟
في مسجد ولا مكان عام ولا ايه؟
لا هو في دور زي في مكان كده، يعني واحده فتحاه يعني للعلوم الشرعيه يعني.
نعم. والمكان فيه يعني نساء وما الى ذلك، مجموعه يعني؟
اه لا كتير.
ولا يغلق عليهم باب ولا حاجه؟
لا الباب مفتوح وقدامنا كمان حضانه يعني.
خلاص ارجو ان شاء الله لا يكون بهذا باس ان شاء الله.
طبعا
ان شاء الله ربنا يوفقكم ان شاء الله. طيب هنا عندي سؤال يقول: هل من العقيدة الصحيحة أن المسلم لا يدخل النار ولو قليل؟ يا إخواني، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من النار وعذاب النار وجحيم النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. غير أنه من الثابت أن أهل يتفاوتون في الإيمان ويتفاضلون فيه، وإحنا عندنا ناس يعني حاذوا قصب السبق في الطاعة، اللي هم أهل الإحسان، اللي هم يطلق عليهم المقربون المقربون أو السابقون السابقون، هؤلاء في أعلى درجات النعيم. وهناك أيضا أصحاب اليمين الذين يعني قاموا بالواجبات وتركوا السيئات والموبقات. وهناك من المسلمين من تلوث بشيء من المعاصي والآثام والمنكرات. اللي تلوث بشيء من المعاصي والآثام أو المنكرات وهو مؤمن موحد، هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. إن شاء غفر الله له ذنبه، وإن شاء عاقبه على قدر ذنبه وأدخله النار بذلك. غير أن عصاة أهل القبلة لا يخلدون في النار، بل يخرجون منها بالشفاعة وبرحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فقول القائل إذن بأن المسلم كده بإطلاق لا يدخل النار، لا، قد يدخل المسلم النار، وقد وردت أحاديث صحيحة في ذلك، وأهل العلم بنوا أحاديث الشفاعة على هذا، إن في ناس يدخلون النيران من أهل الكبائر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وأهل الإيمان وأهل العلم والشهداء سيشفعون في هؤلاء ويخرجونهم من النار، وقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأخ اللي بيسأل يعني أنه بيتاجر في الكتاكيت وما إلى هذا مع أبيه، يا إخواني هذه المسائل يجب أن احنا كده نتقنها وتكون أعمالنا فيها صحيحة ليست مخالفة، دي مسألة مهمة جدا. العامل أو الذي يعمل مع إنسان في تجارة عليه أن يبحث عن فكر هذا التاجر وما الذي أباحه له هذا التاجر، ولو يسأل في شروط وعقود تتم بين الناس في التعامل، فالمسلم لا يخرج على العهد الذي قطعه على نفسه أو عن العقد الذي دار بينه وبين غيره، يعني يلتزم بالشروط والمواصفات الموجودة في هذا العقد. الشعور بالذنب، تقول يعني هل البكاء والحزن يدل على ذلك؟ نعم هذا يدل عليه ويشير إليه، ولكن العبرة مش بالتوبة بالبكاء فقط وثم بعد ذلك يعود الإنسان إلى العمل. لا على الإنسان أن يقلع على الذنب وأن يعزم ألا يعود، يعني يكون كده عنده ثقة في الله عز وجل ألا يأتي هذا الذنب بعد ذلك أبدا، وألا يعود إليه وأن يندم عليه. إنه مجرد أنه هو يشعر قل والله أنا أذنبت ثم بكيت وحزنت على ذلك فترة من الزمن ثم يعود، لا، يلزمك التوبة النصوح الصادقة التي يتعين فيها أن تندم على فعلك وأن تقلع عنه وأن تعزم على عدم العودة إليه. وبالنسبة لحقوق العباد شرط رابع أن ترد لأصحاب الحق حقه، ترد لأصحاب الحقوق حقوقهم وذلك عند الإمكان. لهذا التوبة إن شاء الله تبارك وتعالى تكون صحيحة. يسأل سائل يقول الأسماء أسماء الله الحسنى اللي بتأتي في القنوات أو في إذاعة الآن هل هي صحيحة أم لا؟ هذه طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أخت سلوى. تفضلي.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل حضرتك، أنا أمي أخويا كان متكلم حضرتك من شوية، أمي حلفت على أختي على الهدية بتاعت عيد الأم إن هي مش هتاخدها يوم عيد الأم. فهي حلفت فاستنت بعدها وقالت لها ان انا جايبها لك دلوقتي صلة رحم مش ان انا جايبها لك كهدية في عيد الام.
نعم.
هذا استاذ سؤال. عايز اسال حضرتك سؤال كمان، لو ممكن يجوز للاب ان هو يدي البنت لو هي ليها ظروفها صعبة من فايدة البنك او يدي اخوه او اخته؟
هل يجوز للاب ايه؟
نعم.
هل يجوز للاب ايه؟
ان هو يدي له من فوائد البنك. لو هو عارف ان هو ظروفهم صعبة ممكن يدي له من الفلوس دي؟
أو لا يجوز. طيب حاضر. أختنا فاطمة من الجيزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك فضيلة الشيخ.
الله يسلمك.
من فضلك أنا عايز أسألك سؤال.
تفضلي.
من فضلك أنا متجوزة بقالي سنتين ونص وقعدت سنة ونص مخطوبة، فأثناء السنة ونص دولة أهل خطيبي ما كانوش عاوزين إن هو يتجوز، هو على يعني في صبيان غيره كده. فبعدين لما اتجوزت كل امه على طول دايما تقولي انت اخدتي مني، انت اخدتي، انت اخدتي، مش عارفه انا اخدته ازاي. وكل ما مع انه يعني بيصرف علي يعني ما بيأثرش معايا وانا ما بقولوش حاجه على اهله وكده، بس كل ما تكلمني انت اخدتيه. فحصل مشكله بيني وبينه اليومين دول وانا رحت عند اهلي، فهي كل ما تكلمني تقول لي طلقها طلقها، هي اخدتك، هي كل ما تقولي كل ما تشوفني تقولي انت اخدتيه حطيت ايدك عليه من اول الزمن، انت حطيتيه في كرشك، انت مش عارفه ايه، انا ما انتش عارفه اعمل ايه، رغم ان انا عاوزه جوزي وجوزي عاوزني، وفي نفس الوقت مش عاوز يجي على اهله علشان ما يزعلهمش وكده، مع اني بسمع كلام جرح منهم. فانا تعبت والله مش عارفه اعمل ايه.
انتم عليكم بالصبر والنصيحات والله يبارك فيكي. البر بامه امر واجب،
مع اني يعني معيشه معاها يعني.
طيب انت ايضا ازدادي تقربا منها واكراما لها إن شاء الله تعالى. إن فعلت ذلك وقدمت إليها ألوانا من الإحسان إن شاء الله هذا يقع في نفسها ودعي ولدها.
أنا قاعدة معها في قلب الشقة.
أيوة نعم، أنا قلت تكرميها يعني أظهري لها الكرم وبالي بي فيه.
زي أمي وبالده زي أبويا وأخواتي، برجع بص ألاقي المعاملة عكس كده خالص يعني، ومانيش عارفة أعمل إيه.
لا تصبري تصبري بارك الله فيك، وإحنا ننصح الزوج ننصح زوجك أن يحافظ عليك إن كنت صادقة في ذلك، ولا شك أنه سيعلم هذا من خلال هذا التعامل. واصبروا واخدموا هذه المرأة، قد يكون يعني أحوال السن قد تغير بها أو هناك أمور أو لم من التقصير منكم وأنتم لا تشعرون، فرجعوا أنفسكم بارك الله فيكم واصبروا على تقديم الخير والنصيحة وخدمة أمثال هؤلاء. فالإحسان في الحقيقة يعني يأسر قلوب العباد، فإن إن شاء الله تعالى يعني فعلا أحسنت التعامل معها ستجدين خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا سلوى في سؤالها الأول وقد سبق أن أجبت على حرج أنها تأخذ أمها هذه الهدية طالما أنها جاءت لها يعني كهدية بعيدة عن ارتباط بعيد من الأعياد. هي تسأل وأنا الحقيقة يعني ما رغبت تتكلم أن أقطعها، هل يجوز للأب أن يعطي لابنه من فوائد البنك؟ أنا أقول هو لا يجوز له أصلا أن يدعى ويترك هذا المال في البنك الربوي، لا يجوز له ذلك. لان احنا تعاملنا اهل الاسلام يجب ان يكون تعاملا صحيحا. وانت تقول لي تعامل بالربا او فوائد ربويه، طالما انها ربويه وليست شرعيه فهي ليست مباحه، ليس فيها شيء من الحلال. والانسان اللي عنده مال واولاده بحاجه الى شيء من المال فليعطيهم من المال، ليجعله يعني ينظر هنا وهناك، او يعني يعطي لاولاده من المال مثلا الحرام او المال ايه او المال الربوي. نحن بحاجه ان احنا يعني معاملاتنا يجب ان تكون معاملات سليمه صحيحه، ما يدخل الى جيوبنا وما ناكله ونضعه في افواهنا ايضا يكون من مال حلال طيب، حتى يقبلنا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. اخواني الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء معكم، اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم وان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الفتوى في الدين امانه يعرفها اهل الايمان.